السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله أن يحشرنا في زمرتهم وأن يعمنا معهم بمغفرته ورحمته. وبعد، أيها الإخوة، أنا لا أحب هذا المديح، وذلك لما ورد في الأحاديث أن رجلا مدح آخر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويحك، قطعت عنق صاحبك إن كان أحدكم مادحا، لا محالة، فليقل أحسبه كذا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. وبكل حال، أخونا الشاعر وفقه الله قال وتكلم بحسب ما يظنه، ونحن نستغفر الله أن نكون فوق ما دون ما يظن. ولا شك أن الإنسان يعرف بنفسه، ولا يجوز لأحد أن يظن أو يتخيل شيئا لم يكن. والإنسان يظن بنفسه القصور، ويعرف من نفسه أنه ليس أهلا للمديح ولا للمقالات، لما يعرفه من نفسه ولا يعرفه غيره. وقد كان أبو بكر رضي الله عنه إذا مدحه أحد يقول: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. ويقول الشاعر القحطاني في نونيته رحمه الله: والله لو علموا بقبح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني. فنحن نعمل بالظاهر بما يظهر لنا من الناس، ونكل سرائرهم على الله، ونقول هذا هو الذي نعرفه، وأما الأمور الخفية فأمرها إلى الله. وأعود إلى ما أتحدث عنه، وهو آثار المعاصي والمحرمات التي تمكنت في الأمة. والموضوع موضوع واسع، لكن نأخذ منه رؤوس المواضيع. فأبدأ بمقدمة عن آثار المعاصي، ثم أذكر بعد ذلك أنواعا من هذه المعاصي، ثم أذكر في الختام علاجا لها، وكيف يقضى عليها حتى يعود الناس إلى التمسك بالإسلام وبالأعمال الصالحة حسب ما يتسع له الوقت. أما المقدمة فأقول: لا شك أن الذنوب والمعاصي والمحرمات سبب لمحق البركات، وسبب لقلة الخيرات، وسبب لمنع الأرزاق، وسبب لعقوبة الله تعالى ولتسليطه على عباده أنواع المثلات وإحلال العقوبات عليهم. وذلك لأنه تعالى يغضب على من عصاه ويعاقبهم بعقوبة على قدر ذنوبهم إذا لم يعفو الله تعالى عنهم، كما ورد في بعض الأحاديث القدسية أن الله تعالى يقول: إذا أطعت رضيت، وإذا رضيت باركت وليس لبركتي نهاية، وإذا عصيت غضبت، وإذا غضبت لعنت، ولعنتي تبلغ السابع من الولد. والمعصية يدخل فيها كل مخالفة، فتكون سببا لغضب الله تعالى، ولا يقوم لغضبه قائم. ولأجل ذلك يتوعد الله على كثير من المعاصي باللعن، ويتوعد على بعضها بالغضب، ويتوعد على بعضها بالعذاب، العذاب العاجل أو العذاب الآجل، وذلك تخويف منه للعباد حتى لا يقعوا في هذه المعاصي والمحرمات. ويخبرهم بأن هذه المعاصي سبب لمنع الرزق، وسبب لظهور الفساد، وسبب للشرور، ولتمكن الأشرار، ولتسلطهم على الأخيار. سبب ذلك هو هذه المعاصي وهذه المخالفات. يقول الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الفساد يعم فساد الأخلاق، ويعم فساد البلاد، ويعم العقوبة، ويعم الانحرافات. هذا كله عقوبة على ما كسبت أيدي الناس، ويعم كذلك أيضا العقوبة العامة التي يعاقب الله بها من عصاه وخالف أمره. والكسب هنا هو المحرمات، بما كسبت أيدي الناس، يعني بما عملوا من المحرمات التي تسبب العقوبة وتسبب محق البركة. ومع ذلك فإنه سبحانه يخبر بأنه لا يعاجل عباده، ولكن يمهلهم ويؤخرهم، وإلا فلو عاجلهم لأحل بهم العقوبة الصارمة. ولذلك يقول الله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، والضمير يعود على الأرض، أي ما ترك على الأرض من دابة، أي لو يؤاخذ الناس بما يستحقونه من عقوبة على المظالم وعلى المعاصي وعلى المحرمات لعجل لهم ولأخذهم ولأهلك حتى الدواب في الأرض. وهذا أيضا كقوله تعالى: وربك الغفور ذو الرحمة، لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. والكسب هنا يراد به الكسب السيء، يعني المحرمات والسيئات، أي أنه تعالى لولا إمهاله لكان العباد على ما يعملونه مستحقين العذاب، إلا إذا استقاموا ولزموا الطريقة المستقيمة التي إذا لزموها أعانهم الله وأغاثهم. ولذلك قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، فالطريقة هي الإسلام، أي إذا استقمنا على الإسلام وتمسكنا به وعملنا بشرائعه وتركنا المحرمات فإن الله تعالى يسقينا ماء غدقا، يسقي أرضنا ويسقي بلادنا، يسقي حروثنا وأشجارنا. وأما إذا لم نفعل فإنه يعاقب من يشاء بأنواع العقوبات حسب ما يستحقونه. ومع ذلك فإنه يعفو عن كثير من المخالفات، وإلا فإن العباد على معاصيهم وذنوبهم يستحقون أكثر مما نزل بهم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. والكسب هنا السيئات، يعني ما نزل بنا من مصيبة فإنه عقوبة على الكسب، يعني على السيئات التي كسبتها أيدينا التي عملناها. ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة، هكذا ورد في بعض الأحاديث. والإنسان لا يغتر بما هو فيه، لا نغتر بالأمن، ولا نغتر بزهرة الدنيا، ولا نغتر بزخرفها، ولا نغتر بكثرة الأموال والأولاد، ولا نغتر بالصحة في الأبدان، ولا نغتر بما أعطانا الله وما خولنا، فإن هذا ليس دليلا على رضا الله إذا كنا عملنا ما يسخطه، ولكن هو من الإمهال الذي لم يأتي أجله. ولذلك يقول الله تعالى: بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، يعني أن هذا الإمهال إذا لم نستقم ولم نرجع إلى الله تعالى فإن له أجل، له أجل ينتهي إليه. ودليل ذلك الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وقرأ قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. والظالم هنا العاصي الذي اقترف معصية وفعل ذنبا، أيما ذنب يملي له، يعني يؤخره ويمهله ويعطيه على ما هو عليه، ومع ذلك فإنه ينتظر أن ينزل إذا كان ذا عقل أن تتغير حاله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إذا رأيت الله يعطي الظالم وهو مقيم على ظلمه فاعلم أنه استدراج يعطيه، يعني يوسع عليه. إذا رأيت الله تعالى يوسع على إنسان وهو ظالم ومع ذلك تزداد رتبته وتزداد منزلته ويزداد ماله وتزداد توسعته ويزداد، ومع ذلك هو يزداد في طغيانه وفي معصيته. فلا تظن أن ذلك لكرامته على الله، ولكن اعلم أن ذلك من باب الاستدراج. اقرأ قول الله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أملي لهم يعني أؤخرهم إلى أن يحين الأجل الذي تنزل بهم العقوبة. ولذلك وقع في بعض الأحاديث: ما أخذ الله قوما إلا عند غرتهم وغفلتهم وسلوتهم، أخذهم العقوبة، أي ما عاقبهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر، إلا بعد أن يركنوا إلى الدنيا ويطمئنوا إليها ويظنوا أنهم ممتعون فيها، كما أخبر الله تعالى عن الذين مضوا في قوله تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. أخذناهم بغتة يعني على حين غضة وعلى حين غفلة، أخذهم الله تعالى أخذ عزيز مقتدر، أو أخذهم بالتدريج وعاقبهم عقوبة بطيئة لم يتفطنوا لها حتى بغتهم أمر الله. وهذا ونحوه يدل على أن السيئات والمحرمات أنها سبب للذنوب، أنها من أكبر الذنوب، وأن بسببها تنزل العقوبة العاجلة أو الآجلة. وإذا أمهل للعاصي ومات وهو على طغيانه وعلى كفره وعناده وظلمه وعدوانه فلا يأمن أن يعاقب في الآخرة، فإن عذاب الآخرة أشد وأبقى. كثيرا ما يذكر الله العذاب الأخروي الذي هو عذاب النار وبئس القرار، ذلك يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقوني. فإذا نحن نخاف من عذاب الدنيا أن يعاجلنا الله به كما عاجل الأمم السابقة الذين عتوا وبغوا وطغوا وتعدوا، أو نخاف من عذاب الآخرة إذا متنا ونحن على هذه المعاصي والمحرمات وانتهاك الحرمات، نخاف أن يعاقبنا الله العقوبة الأخروية التي هي أشد من عقوبة الدنيا. هذا ما أحب أن أقوله في آثار الذنوب، وللذنوب آثار وسيئات عظيمة لا نحب أن نتدخل فيها، وقصصها موجودة في القرآن، كما قص الله تعالى علينا عقوبة الذين كذبوا وكيف أخذهم لما أنهم كذبوا ومكروا وردوا رسالته وردوا على رسله، فأنزل بهم أنواع العقوبات التي ذكرها الله تعالى في القرآن. وبعد ذلك أقول إن المحرمات المتمكنة في الأمة كثيرة، وإن المسلم يحذر أن يركن إلى شيء منها فيكون من أهل العقوبات. وقد وردت الأدلة في ذكر أنواع من السيئات للتحذير منها ولعقوبتها ولشدة العذاب عليها. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وذلك لأن هذه السبع قد ذكر الله عليها عقوبات شديدة. فأما الشرك فذكره بقوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأما السحر فقد ذكره الله تعالى بقوله ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر إلى قوله ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ما له في الآخرة حظ ولا نصيب. والسحر متمكن، متمكن في هذه البلاد وهو من الأعمال الشيطانية، ومتمكن في كثير من البلاد الإسلامية. ولا شك أنه نوع من السحر، نوع من الشرك. وما ذاك إلا أن السحرة يعبدون الشياطين حتى تلابس من يريدون إضراره، فيكون الساحر بذلك مشركا، حيث أنه يتقرب إلى الشيطان بما يحب حتى يخدمه الشيطان فيضر به مسلما أو يضر به من يريد إضراره. فلما كان كذلك حكم على الساحر بأنه كافر، فواجب علينا أن نحذره ونبتعد عنه، وواجب أن نعرف بمن نعرف منه أنه مساحر أو أنه يتعاطى السحر من رجل أو امرأة. وأما القتل فالمراد به الاعتداء على المسلم بسفك دمه أو جرحه أو قطع طرف منه أو نحو ذلك. ورد في الحديث أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، يعني المظالم التي بين الناس يوم القيامة تكون في الدماء وتكون في الأموال وتكون في الأعراض، ولكن الدماء أهمها، فلذلك يحكم بينهم في أمر هذه الدماء فيقضى بينهم، وذلك لأهمها. وقد ورد الوعيد الشديد في قتل المسلم عمدا، قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وعيد شديد توعده الله بأنواع من الوعيد، الأول عذاب جهنم التي هو اسم من أسماء النار وبئس القرار، ثانيا الخلود فيها يعني طول المقام فيها إلى أجل يعلمه الله، ثالثا اللعن، اللعن الذي هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، رابعا الغضب الذي هو غضبه عليه وإذا غضب عليه فإنه يستحق أن يعاقبه، خامسا العذاب أعد له عذابا عظيما على هذا الذنب الذي هو اعتداء على حرمة مسلم وإراقة دمه بغير حق، الرابع قوله أكل مال وأكل الربا، الربا الذي هو المعاملات الربوية التي يأخذ بها مالا بغير حق، هذه المعاملات الربوية هي من كبائر الذنوب، ولذلك قال الله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ومن عاد وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويرمي الصدقات. ولا شك أن الربا متمكن في هذه الأمة، متمكن في هذه البلاد وفي غيرها، فكثير من المعاملات يكون فيها ربا وأهلها لا يشعرون ولكن يفعلون ذلك تقليدا أو يفعلونه ظنا منهم أنه لا لا إثم فيه، فالواجب أن نبتعد عنه وألا نتعامل إلا بالمعاملات المباحة التي لا شك فيها، وفي الحلال غنية عن الحرام. وأما الخامس الذي هو أكل مال اليتيم، فيعم كل من كان عنده مال لغيره من يتيم أو فقير أو نحو ذلك فأكله وجحده، وقد توعد الله عليه. قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فأكلهم النار يعني في عذاب الله تعالى يعاقبون بأن يأكلوا نارا، وهذه النار التي يأكلونها هي من نار جهنم، يروى أنهم يلقمون جمرات في النار تحرق أجوافهم، أو أنهم يسقون من الحميم الذي هو أشد حرارة مما يتصور، كما في قوله تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. فأخبر بأنهم إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، أو أنهم يأكلون هذا المال الحرام ويعاقبون بأن يعذبوا بالنار يوم القيامة. فهذا وعيد شديد، المسلم عليه أن يبتعد عن أكل أموال الناس بغير حق، اليتامى وغيرهم. الله تعالى قد نهى عن أكل المال بغير حق، فقال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. أموال الناس يعني لا تأكلوا أموالهم التي تخصهم، تأكلوها بغير حق بل ظلما وعدوانا، فإنكم بذلك متعرضون لعذاب الله تعالى وغضبه. وأما السادس الذي ذكره بقوله: وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف، فهو عندما يتقابل الصفوف في القتال فينهزم من ينهزم ويسلط العدو على المسلمين بسبب انهزامه، فإنه بذلك متوعد بوعيد شديد ذكره الله تعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وهذا وعيد شديد على التولي يوم الزحف يعني يوم الوغى. وأما السادس فذكره بقوله: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فقال الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. والقذف هو الرمي بفاحشة، أن يرمي إنسانا بريئا بقوله: إنك قد زنيت، أو هذا زان، أو هذه زانية، وهو كاذب عليهم. لا شك أن هذا بهتان وظلم وكذب ورمي لمسلم بريء بفاحشة لم يعملها، وإلصاق له بتهمة يظهر عليه شنيعتها ويلام بها ويعاب بها، فلأجل ذلك استحق العقوبة. كل من رمى إنسانا بريئا بفاحشة وهو عالم بأنه بريء فإنه يعاقب بالعقوبة التي فرضها الله. قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فعاقبهم بثلاث عقوبات: أولا الجلد، الثاني رد الشهادة، الثالث الحكم عليهم بأنهم فاسقون إلا من تاب. هذه من المعاصي التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الموبقات المهلكات التي تسبب العذاب على صاحبها سواء في الدنيا أو في الآخرة. ولا شك أنه يلحق بها كل ما يشبهها مما يدخل في الوعيد أو مما فيه مفسدة للأمة يتوقع فيما بينها ظهور المحرمات وما أشبهها. وهكذا أيضا مقدمات هذه المحرمات فإنها ملحقة بها، ولذلك سوف نذكر ما يلحق بها حتى يعرف المسلم أن المعاصي كبيرها وصغيرها لا يجوز التهاون به. فمقدمات السيئات تعتبر سيئات، المقدمات التي هي الصغائر تعتبر من الذنوب ولا يجوز أن يتهاون بها المسلم، لا يتهاون بمقدمات هذه الذنوب وما أشبهها. ولذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل فيهلكنه. ثم ضرب لهن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: كمثل قوم كثير نزلوا بأرض فلات، فحضر صنيع القوم فجعل هذا يأتي بعود وهذا يأتي ببعرة حتى جمعوا سوادا كثيرا فأججوا فيه نارا فأنضجوا خبزتهم. المثل واضح، وهو أنه لو كان هناك جماعة مسافرون وليس معهم حطب يوقدون به ولا شيء مما يوقدون به ليصلحوا طعامهم، والأرض ليس فيها حطب ظاهر ولكنهم قوم كثير فتفرقوا في الأرض، فوجد هذا بعرة ووجد هذا عودا ووجد هذا عودا ووجدوا، فاجتمع هذه الأعواد وهذه البعرات ونحوها حتى اجتمع سواد يعني حطب كثير، فكان ذلك سببا في أنهم أوقدوا فيه وأنضجوا طعامهم وأصلحوا ما يريدون إصلاحه. فكذلك هذه السيئات الصغيرة تأتي من هنا واحدة وتأتي الثانية وتأتي الثالثة والرابعة وهلما حتى تجتمع على الإنسان فتهلكه وهو متساهل بها ومتصاغر لها لا يظن أنها تبلغ ما بلغت. حتى مثلا الكلمات التي لا يهتم بها ولا يلقي لها بالا قد تهلكه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وما أكثر هذه الكلمات التي لا يزن لها صاحبها عند المقال لا يفكر فيها، وقد تكون كفراً وقد تكون فسقا وقد تكون معصية، ولكنه لا يقدر لها تقديرا. فكثيرا ما يتكلم بكلمة في مسبة أو في بهتان أو في ظلم أو في غيبة أو في نميمة أو في سخرية واستهزاء بأمر من الأمور، ولا يتفطن لها، فيحكم عليه بالكفر والعياذ بالله. ولأجل ذلك وأتوعد الله الوعيد الشديد على السخرية بأهل الخير وبأهل الصلاح. السخرية منهم عدها الله تعالى كفرا، وكذلك السخرية والاستهزاء بآيات الله وبأحكامه وبشرائعه. فمن الأدلة قول الله تعالى عن أهل النار: وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. يقولون إننا كنا نستهزئ بالمتطوعين، نستهزئ بالمصلين، نستهزئ بأولئك الملتحين، نستهزئ ونسخر بأولئك المتدينين، ونعدهم أشرارا ونعدهم فجارا وضلالا. واليوم لا نراهم عندنا في الدنيا، أين هم؟ لا نراهم معنا في النار، أين ذهب بهم؟ معلوم أنهم يحكون استهزاءهم بأهل الخير، فيقولون أين أولئك الذين كنا نعدهم من الأشرار ونتخذهم سخرية. ويقول الله تعالى: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين آمنوا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. يسخرون من الذين آمنوا، يعني يستهزئون بهم بالمؤمنين أو بالمتدينين أو بالصالحين، يسخرون من عباداتهم ويسخرون من أعمالهم ويسخرون من زهدهم وتمسكهم، يسخرون منهم. فلذلك عاقبهم الله تعالى بأن أهل بهم غضبه وعذابه، وصاروا من أعدائه وأولئك الذين كانوا يستهزأ بهم صاروا من أوليائه الذين أكرمهم بجزيل جزائه. وهكذا أيضا حكى الله تعالى عن المنافقين أنهم يلمزون أهل الخير في قوله تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. سخر الله منهم. ما أكثر الذين يلمزون المتطوعين، يلمزونهم يعني يعيبونهم بالصلاة، يعيبونهم برفع الثياب، يعيبونهم بإرخاء اللحى وإعفائها، يعيبونهم بترك الدخان، يعيبونهم بترك الخمور وما أشبهها. وتلك شكاة سالم عن كعارها، ذاهب عن كعارها، هذه لا عيب فيها، ليس فيها عليك عيب. إذا عابك مثل هؤلاء وتنقصوك فلا عيب فيك، واعلم أن العيب فيه الذي يعيبك بتمسكك هو أولى بأن يكون معيبا. فهؤلاء يعتبرون من المجرمين الذين ذمهم الله بقوله: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. والذين آمنوا يراد بهم الذين حققوا الإيمان وعملوا الصالحات وتركوا المحرمات. فالمجرمون يضحكون منهم ويستهزئون بهم، وإذا مروا بهم يتغامزون، إذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. هكذا تكون حالتهم في الدنيا، وأما في الآخرة فإن المؤمنين يضحكون منهم عندما يرون أن حظهم كاسد وأنهم هم الخاسرون. وهكذا أيضا لا شك أن هذا الاستهزاء والسخرية بهؤلاء هو العيب، العيب الحقيقي هو الاستهزاء والسخرية بأهل الخير، ذلك لأنهم أهل الطاعة وأهل الاستقامة. أما أولئك فماذا يتمدحون به؟ يتمدحون مثلا بشربهم للخمور، وهذا من المنكرات ومن المحرمات المتمكنة التي فشت وتمكنت في كثير من الناس، بحيث أنهم يبيتون كثيرا من الليالي على شرب هذه المسكرات وتعاطيها، ولا ينتبهون إلا آخر الليل، وربما يفوت عليهم وقت وأوقات وهم في سكر وهم في سبات والعياذ بالله. وقد وردت الأدلة الكثيرة في تحريم الخمر، حرمها الله تعالى وذكر العلة فيها بقوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فهؤلاء يعيبون أهل الخير وهم على هذه الحال التي هي تعاطيهم لهذه المسكرات والمخدرات وما أشبهها. كذلك أيضا يعيب هؤلاء الذين يعيبون أهل الخير، قد يكون كثير منهم من الذين يتعاطون القمار ويتعاطون الميسر الذي قرنه الله بالخمر، فكثير منهم تجدهم يبيتون طوال الليل على اللعب بما يسمى الأوراق، أوراق اللعب، البلوتة وما أشبهها، يبيتون طوال الليل يلعبونه. ماذا يستفيدون من هذا اللعب؟ إن كان على عوض فإنه الميسر المحرم، بحيث أنه يكتسب حراما إذا اكتسبه، إذا كان أحدهما كاسب الآخر مكتوب، فالكاسب أكل حراما وما يترتب على ذلك من العقوبة ومن الإثم الذي ذكره الله بقوله: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. فالميسر هو هذا اللعب الذي يأخذ عليه عوضا ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ لا شك أن الذين يلعبونه أنهم ينشغلون عن الذكر، فلا تجدهم يذكرون الله إلا قليلا، وينشغلون عن الصلاة. كثير منهم إذا لعبوا إلى نصف الليل أو ثلث الليل أو ثلثي الليل، متى يقومون ومتى يدركون الصلاة مع الجماعة؟ هذا من أضرار هذه الألعاب التي فشت وتمكنت في كثير من الناس والعياذ بالله، ويدعون أنهم بذلك يقطعون الفراغ، وأن عندهم زمان يحبون أن يشغلوه بما ينشغلون به حتى لا يكون عندهم وقت ليس فيه عمل، وبئس ما فعلوا. فعندهم وقت ثمين يستحق أن يشغلوه بطاعة الله، فما بالهم لم يتعلموا علم العلم، وما بالهم لم يتعلموا القرآن ولم يتعلموا حفظه، وما بالهم لم يجتهدوا في ذكر الله تعالى وفي دعائه وفي طاعته. لماذا ينشغلون باللهو واللعب ومع ذلك يتركون ما هو ذكر وطاعة وخيرا ويقطعون أوقاتهم؟ هذا من المحرمات المتمكنة التي هو اللعب الذي يذهب بالأوقات كثيرا. ولا شك أن المحرمات كثيرة، ولكن من أبرزها عكوف الكثير على سماع الأغاني والموسيقى والملاهي ونحوها، فإن الكثير عندما يقرأ عليهم القرآن تجد أحدهم ينعس أو ينام، ولكن إذا سمع أغنية أو مطربا أو مغنيا طرب له وذهب عنه النعاس وذهب عنه الوسن الذي كان يعتريه، وقام نشيطا وبات ليله على سماعه على هذا السماع. ولا شك أن هذا من الحرمان، حيث أنهم حيل بينهم وبين سماع القرآن واعتاضوا عنه بسماع الغناء واللهو الذي يشغلهم، ثم هو مع ذلك يفسد القلوب. فإن هؤلاء الذين يعكفون على سماع الغناء تفسد أمزجتهم وتفسد قلوبهم والعياذ بالله، وتثقل عليهم الطاعات وتسهل عليهم المحرمات. ثم هو دافع أيضا إلى ما هو وراءه، إلى ما هو شر منه، وذلك أنه يدفع إذا كان سمع أغنية مثيرة أو أغنية امرأة من المطربات ونحوها دفع إلى فعل الفواحش واقتراف المحرمات والعياذ بالله، فيكون إثمه أعظم وأكبر. ولأجل ذلك فشت بسبب الغناء بالأغاني فشت هذه المعاصي التي منها فعل فاحشة الزنا واللواط أو ما يشبهها، وتمكنت في كثير من الناس بسبب أنهم ألفوا هذه الأصوات الرقيقة الرنانة المثيرة للوجد المثيرة للشهوات التي تدفعهم اندفاعا إلى اقتراف المحرمات، ولا يجدون ما يردعهم، ليس معهم من الإيمان ما يمنعهم من اقترافها، فكان ذلك عندهم دافع وهو سماع هذه الأغاني، وليس عندهم مانع الذي هو الإيمان القوي والخوف من الله تعالى ومراقبته. فنهيب بالإخوة أن يحفظوا أنفسهم عن سماع الأغاني أو الجلوس عندها، وهكذا أيضا النظر إلى الصور، التفكه بالنظر إلى الصور التي تعرض في الأفلام في أجهزة الفيديو وما أشبهها التي يعرض فيها صور نساء، سيما إذا كانت من بلاد بعيدة كالبث المباشر وما يكون يعرض فيه بواسطة الدشوش وما أشبهها، لا شك أيضا أنها فتنة وأي فتنة، حيث أن الذي ينظر في تلك الصور لا يأمن أن تقع في قلبه صورة هذه المرأة أو صورة هذا الزاني أو هذا الفاحش الذي يفعل الفاحشة أمام عينيه، فيمثل له كيفية الوصول إلى هذه الشهوة وقضاء الوطر، فلا يملك نفسه أن يندفع إذا لم يكن معه إيمان. نقول لو كان معه إيمان لما أكب على سماع وعلى النظر إلى هذه الصور، سواء كانت مرسومة ومصورة في صحف ومجلات أو كانت مبثوثة في البث مباشرا أو في هذه الأفلام ونحوها، فيعرض نفسه للفتنة. هذه من المعاصي من المحرمات المتمكنة التي فتنت الكثير والتي دعت إلى فواحش أخرى. فالمرأة إذا أكبت على رؤية هؤلاء الرجال الأجانب لم تأمن أنهم أن يقع في قلبها ميل إلى فعل الفاحشة. وإذا رأت المرأة هؤلاء النساء المتفسخات المتبرجات المتكشفات المتحليات بأنواع الفتنة لم تأمن أن تقلدهن فترى أنهن أكمل منها عقلا وأكمل منها اتزانا وقوة فيدفعها ذلك إلى أن تلقي جلباب الحياة وأن تكشف عن وجهها وأن تبدي زينتها للأجانب وأن تكون فتنة وأي فتنة. وهذه أيضا من المحرمات المتمكنة وهو وقوع هذا التبرج الذي هو تفسخ وقلة حياء من كثير من النساء اللاتي كان سبب ذلك عكوفهن على رؤية هذه الصور التي في الصحف والتي في الأفلام ونحوها. فوقعنا في أن خلعنا جلباب الحياة ودعاهن ذلك إلى أن يتمنين فعل الفاحشة أو يفعلنه متى تيسر وقدرن على ذلك. ولا يحصى ما يحصل أو ما يعثر عليه هيئات الأمر بالمعروف والدعاة إلى الله تعالى من أماكن الدعارة ومن أماكن الفساد ومن اختطاف والتقاط النساء من الأسواق ومن الأزقة ومن المجتمعات لفعل الفاحشة. وكذلك أيضا التقاط الطالبات أمام المدارس سواء قبل الدراسة أو بعدها. وهذا لا شك أن من دوافعه أولا قلة الإيمان الرادع وثانيا عدم الغيرة من أوليائهن والمحافظة عليهم وثالثا أن الأولياء جلبوا لهن هذه الأجهزة وهذه الآلات التي سببت أنهن يخلعن الحياء يخلعن جلباب الحياء ويتبرجن هذا التبرج إلى أن حصلت هذه المحرمات وما أشبهها. فعل الفواحش لا شك أنه من أسباب العقوبة. ورد في بعض الأحاديث ما فشى الزنا في قوم حتى أعلنوه إلا ابتلوا بالطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. نشاهد أو يذكر كثير من الأطباء كثرة الأمراض التي يقولون إن سببها فعل هذه الفواحش والتي استعصى عليهم علاجها كثيرا. اسألوا الأطباء ما هي علاج هذه الأمراض مرض الإيدز أو ما أشبهه. لا شك أنهم تستعصي عليهم وأن من أسبابه والعياذ بالله اقتراف هذه الفواحش والمحرمات وأن من أسبابه فشو هذه المحرمات والفواحش العكوف على رؤية هذه الأفلام الفاتنة وكذلك سماع هذه الأغاني وما أشبهها. وبعد أن عرفنا هذه الأمثلة التي تمثل لنا كثيرا من هذه المحرمات وهي كثيرة نختم بكيف يحسن المسلم نفسه عن هذه المحرمات. كيف يحسن نفسه؟ نأتي بكلمات قليلة بعد الأذان ثم نجيب على الأسئلة. يحسن الإنسان نفسه ونساءه وأولاده ويحفظهم عن هذه المحرمات وأشباهها أولا بالتربية الحسنة وهو أن يتربوا على معرفة الله وعلى معرفة الحلال والحرام وعلى معرفة الثواب والعقاب وعلى معرفة ما تؤثره هذه المعاصي وما تؤثره الطاعات. ولا شك أن الذي يتربى على الطاعة يألفها ويحبها، وكذلك الذي يعمل الأعمال الصالحة تحمله على الاستكثار من العبادات وما أشبهها، وكذلك الذي يكون عارفا بعظمة الله وبجلاله وكبريائه واطلاعه على العباد، لا شك أن هذه المعرفة تحجزه عن اقتراف هذه الذنوب وفعل هذه الجرائم. ثانيا، المحافظة على الصلاة، فإن المحافظة عليها سبب في الحماية. دليل ذلك قول الله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الفحشاء هو القول الفاحش، والمنكر جميع المعاصي التي هي منكر، وكون الصلاة تنهى عنها أن المصلي إذا كان يصلي لله يمتثل أمره ويتعبد له بأنواع العبادات، يكبره ويعظمه ويجله ويدعوه ويركع له ويسجد ويقوم له ويقعد ويخضع في صلاته ويستحضر عظمته ويستحضر كبرياءه ويستحضر أنه مأمور بهذه العبادة من الله ويستحضر أن في أدائها وفي المحافظة عليها طاعة وأجر كبير وأن في تركها عقوبة، ويستحضر بقلبه أنها ما شرعت إلا لتهذيب النفوس وما شرعت إلا للإقبال على الله تعالى، إذا فعل ذلك فإنها تحميه وتصده عن المحرمات وعن فعل الجرائم والتهاون بها. وثالثا، كثرة ذكر الله تعالى سبب من أسباب الحماية عن هذه المحرمات، لذلك يأمر الله تعالى بذكره كما في قوله تعالى: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وذلك لأن الذي يذكر الله يتذكر أمره ونهيه، فيتذكر أنه أمر بالعبادات، ويتذكر أن في امتثاله لها أجر، ويتذكر أنه نهى عن المحرمات وأن في تركه لها أجر وأن في تركه للأوامر عقوبة وفي فعله للمحرمات عقوبة، فيحمله هذا التذكر على أن يتقرب إلى الله بالطاعات ويترك المحرمات ويبتعد عنها. رابعا، من الأسباب الحماية أيضا مجالسة الصالحين، مجالسة أهل الخير الذين يذكرون الإنسان إذا غفل ويعينونه إذا ذكر ويدعونه إلى الخير ويحذرونه عن الشر. والصالحون هم الذين أصلحوا أعمالهم وأصلحوا أقوالهم واستقامت أحوالهم. ومن تمام ذلك اجتناب أهل المعاصي والبعد عنه، فإن هذا من تمام مجالسة الصالحين، فإن من جالس الصالحين اجتنب الطالحين، من جالس أهل الخير هجر أهل الشر وابتعد عنهم. أما الذي لا يجالس الصالحين فكثيرا ما يجتذبه أهل الفساد ويدعونه إلى ما يفعلونه فيزينون له ما هم فيه فلا يأمن أن يقع فيما وقعوا فيه. ومعلوم أن الأشرار ولو اعترفوا بأنهم على شر لكنهم يتمنون أن يكون الناس مثلهم حتى لا ينفردوا بشرهم. فصاحب الدخان لا يعترف بأنه على باطل، يزين لكل من رآه ولكل من جالسه أنه على حق وأن هذا الدخان لا مانع منه ولا بأس به حتى يوقع فيه هذا وهذا وهذا من صغير وكبير إلى أن ينشبوا فيه ويصعب عليهم التخلص فيكونوا أيضا من دعاة هذا الأمر، ويعيب من زهد في ذلك بأنه بخيل وبأنه متزمت وبأنه متشدد أو غال أو نحو ذلك. وهكذا يعيب هؤلاء المفسدون والأشرار يعيبون أهل الدين ويعيبون أهل الصلاة وأهل ترك المحرمات بهذه العيوب التي يلصقونها بهم ويريدون أن لا يزهدوا في أفعالهم حتى يكونوا مثلهم. وهذه سنة الله تعالى أن كل معاص يدعو إلى معصيته ولو اعترف بأنه على باطل، ولكن لا بد إذا كان متمكنا في هذه المعصية أن يزين حالته ويعتذر عما هو عليه ويبين للناس أنه ليس على باطل حتى يفعل مثل ما فعل. فلا يسلم الإنسان إلا إذا اجتنبهم وابتعد عنهم، لكن إن كان معه قدرة على مقاومتهم وعلى إقناعهم والرد عليهم وكذلك إبطال شبهاتهم فإنه يفعل ذلك، يجالسهم حتى يرد عليهم. فإذا رأى أنهم تمادوا واستمروا في غيهم ولم تؤثر فيهم كلماته فالنجا النجا، البعد عنهم أولى. فهذه توجيهات في السلامة من هذه المحرمات. ولا شك أن الإنسان الذي معه فكر وعقل يعلم أيضا إن شاء الله كيف الطريق إلى السلامة من بقية المحرمات باجتنابها والحذر من مقارفتها. نسأل الله أن يحمي المسلمين من المعاصي ما ظهر منها وما بطن، وأن يبصرهم بعيوب أنفسهم حتى يتجنبوها، وأن يحمي مجتمعات المسلمين من العصاة والمفسدين. ونسأله أن يعز الإسلام والمسلمين ويمكن لهم الدين، ونسأله أن يصلح أئمة المسلمين وولاة أمورهم وأن يجعلهم هداة مهتدين يقولون بالحق وبه يعدلون. ونسأله أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويصلح أحوال المسلمين. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.
شكر الله لفضيلة شيخنا وعلامتنا هذه المحاضرة وجعلها في موازين حسناته، ونفعنا الله بما سمعنا وجعله حجة لنا لا حجة علينا. أيها الأحباب الكرام، الأسئلة كثيرة ولكننا نعرض إن شاء الله ما يهم الموضوع ويهم الجميع، وسنبقي ما بقي منها إن شاء الله في مناسبة أخرى، أو إن شاء الله سوف تعرض على الشيخ في موعد آخر ثم تكون في لوحة الإعلانات. الإجابة ستكون في لوحة الإعلانات في هذا المسجد إن تيسر بإذن الله تعالى. السؤال الأول، فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ذكرت آثار المعاصي وعقوبتها وعدم الاستهانة بها وعدم الاستهانة بالصغائر والكبائر من الذنوب، ولكن هناك الذين يفعلون المعصية ثم إذا نصحتهم قالوا لك إن الله غفور رحيم، فما هو توجيهاتكم لأولئك جزاكم الله خيرا؟
عليك أن تذكرهم بأن الله غفور رحيم وأنه شديد العقاب، كما يجمع بين ذلك في الآيات. يقول الله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. آيتان متجاورتان في سورة الحجر. فإذا عرفت أن الله غفور رحيم فاعلم أن عذابه عذاب أليم. واقرأ عليه قول الله تعالى في أول سورة غافر: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، أي كما أنه يغفر الذنوب فإنه يعاقب عليها عقابا شديدا. لم يقتصر على المغفرة بل ذكر معها شدة العقاب. والآيات في هذا كثيرة. ثم تقول له: إذا عرفت أن الله غفور رحيم فإن الرحمة لأهلها، فكن من أهلها. أهل الرحمة ذكرهم الله. اقرأ عليه الآية في سورة الأعراف، قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، بآيات ربه الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، إلى آخر الآيات. حقق هذه الأوصاف حتى تكون من أهل الرحمة. فأما كونك تتساهل وتتمادى فلا تأمن أن تكون من أهل العذاب.
فضيلة الشيخ، نشهد الله على حبكم في الله، وسؤالي هو: إن من المحرمات التي استهان بها كثير من الناس هي الاستهزاء والتكلم وغيبة رجال الهيئة وغيبة العلماء كذلك، والطعن في أعراضهم مع نسيان أعمالهم والفاضلة وبحر حسناتهم. هل من كلمة توجيهية لهم جزاكم الله خيرا؟
لقد ذكرنا في المحاضرة عقوبة المستهزئين والأدلة على ذلك، مثل قوله تعالى في سورة التوبة: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين، إلى قوله: فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ينطبق على هؤلاء الذين يعيبون كل متطوع، سواء من الهيئات أهل الحسبة أو من المتطوعين غيرهم الذين يدعون إلى الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهؤلاء الذين يلمزونهم ويعيبونهم يذكرون لهم فعلة أخطأوا فيها وينسون عشرات الأفعال التي أحسنوها والتي يمدحون بها. فكم من عاص أخذوا على يده، وكم من آت فضحوه، وكم من معلن للفسق قمعوه وعابوه. هم يسهرون طوال الليل ربما إلى الصبح في أمور المسلمين وفي الأعمال التي تهم المسلمين. يأتيهم مخابرة من هنا أن هناك رجل اختطف امرأة، أو اختطف غلاما لفعل الفاحشة، أن هناك مجتمع يعم أو يضم خنا أو فسادا رجالا ونساء وتبرج ونحوه، أن هناك بيت دعارة يجتمع فيه أناس عن الفساد، أن هناك معمل خمر يباع فيه أو يشرب أو يتعاطى، فيأتون إلى تلك الأماكن ويراقبونها، ويأتون بأولئك العصاة يستتيبونهم. هل ننسى هذه الأعمال التي عملوها، التي ربما أنها سبب دفع الله تعالى عن العقوبة؟ ورد في بعض الأحاديث: لولا شيوخ ركع وأطفال رضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا. فلا يجوز أن نذكر سيئة أخطأ فيها أحد أعضاء الهيئة أو أحد الدعاة إلى الله سيئة واحدة وننسى عشرات الفضائل، فنكون كما قال القائل: ينسى من المعروف طولا شامخا وليس ينسى ذرة ممن أساء. يذكر مثقال ذرة إذا كانت سيئة وينسى أمثال الجبال من الحسنات.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هناك بعض عاداتنا وتقاليدنا التي تتنافى مع الشريعة أو محرمة في الشريعة، ولكنها أصبحت من العادات والتقاليد، ومن ذلك خلوة الرجل بزوجة أخيه أو عمه أو خاله، وإذا قيل له أنها حرام يقول: هذه عاداتنا وتقاليدنا، وإذا تركناها قاطعنا كثير من الأقارب، فما العمل جزاكم الله خيرا؟
لا يجوز الاستمرار على هذه العادات ولو أنها عادات، بل ينبهون على أنها محرمات وأنه لا يجوز التمادي فيها، وينبهون على الأدلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، يعني أجنبية. ويقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. هذا من حيث الخلوة، ويخص الأقارب. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الدخول على النساء، يعني في غيبة محارمهن. قال رجل: أفرأيت الحمل؟ قال: الحمل الموت، الحمل هو أخ الزوج، يعني أنه لا يظن به سوء لأنه يدخل في بيت أخيه، وتكون امرأة أخيه خالية ليس عندها أحد، فربما قرب الشيطان بينهما، فلذلك قال الحمل الموت. وكونه يقول إننا إذا فعلنا ذلك قطعونا، نقول: لا يجوز المقاطعة، ولكن إذا كانت المقاطعة تحصل لأجل تغيير المنكر، فإن فعل كونهم مثلا يهجرونكم أولى من كونكم تصرون على هذا المنكر. ثم نقول: عليكم أن تعالجوهم بالتدرج، أولا معالجة النساء بالتستر وتغطية وجوههن عند غير محارمهن، ثانيا معالجتهن ألا يكشفن إلا عند المحارم ولا يخلون إلا بالمحارم، ثالثا معالجتهن ألا يسلمن على أجنبي ولو كان ابن أخ ابن عم أو أخا زوج أو زوج أخت أو نحو ذلك، لا عن المصافحة مثلا أو الخلوة أو نحو ذلك. ومع معالجة ذلك وكثرة ذكره وذكر الأدلة عليه تنقطع هذه العادات.
سائل يسأل: فضيلة الشيخ، ذكرت في محاضرتك عن من المنكرات أو من السبع الموبقات قذف المحسنات المؤمنات الغافلات، ولكن أيها الشيخ من وقع في هذه المعصية كيف التوبة منها؟
الله تعالى ذكر العقوبة، ذكر عقوبته أنه يجلد 80، ولكن إذا طلب ذلك المكذوب، وأنه ترد شهادته إلا أن يتوب. لكن إذا لم يدري الذي قذفته ولكن علم غيره، فأولئك الذين علموا عليك أن تتبرأ عندهم وتقول إني قد ظلمت فلانا وبهته وكذبت عليه وقلت إنه قد زنى أو إنه قد لاط أو إن فلانة زانية أو أن هذا ليس ولد أبيه، اشهد أني كاذب واشهد أني بريء مما قلت وأنا أستغفر ربي وأتوب إليه. أما إذا كان قد بلغه كلامك فلا تبرأ حتى تأتي إليه وتطلب منه السماح وتستبيحه وتتنصل من ذنبك وتتوب منه، وبذلك تبرأ. وإن طلب حقه فمكن نفسك، إذا قال أنا لا أسمح إلا بإقامة الحد الذي هو الجلد الذي ذكره الله ملك ذلك.
سائل يسأل، أو هذان سؤالان مرتبطان ببعضهما. السؤال الأول يقول: لقد انتشر بين الناس هذه الأيام الذهاب إلى السحرة والمشعوذين، وعندما تنصحهم يقولون إنما هو شيخ يعالج بالقرآن، ففضيلة الشيخ كيف نفرق بين من يعالج بالقرآن وبين السحرة والمشعوذين؟ هذا جزء من السؤال. وسائل آخر يسأل يقول: هل للرجل المسحور أن يعالج نفسه عند ساحر عندما يبذل وسعه في العلاج بالأسباب الشرعية؟ وقد قرأ في بعض الكتب جواز الذهاب إلى السحرة عند الضرورة القصوى، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
لا يجوز الذهاب إلى السحرة، وذلك لأننا نحكم على السحرة بأنهم كفرة، الساحر كافر، لقوله تعالى: حكاية عن هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيقول في الحديث: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. فإذا حكمنا على الساحر بأنه كافر ومشرك، فكيف نمكن الناس أن يذهبوا إليه أو يعالجوا عنده؟ ومن علامات الساحر أنه يأتي بأشياء غريبة، إما مثلا يقول: ائتني بثوب المريض أو بغترته. ماذا يريد منها؟ الشيطان يدله على بعض الأشياء في هذه العلامات، أو يسأل عن اسم أمه فيستدل باسم أمه على مكان السحر نحو ذلك. ما فائدته أو ما حاجته إلى سؤاله عن اسم الوالدة؟ وكذلك استعماله للأعمال السحرية التي هي تعليقات أو نحوها، فمثل هذا يعتبر ساحرا. إذا أمرك بأن تعلق هذا، أو قال اجعله تحت وسادتك، أو قال اجعله في صندوقك هذا الحرز أو نحو ذلك، فهذا يدل على أنه مشعوذ وساحر. أما الذي يعالج بالقرآن فإنه ينفث على المريض على صدره أو على رأسه بآيات من القرآن، ويمسح عليه بيده ويدعو له، ويكون في ذلك الشفاء بإذن الله، لأن الله جعل القرآن شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فإذا كان القرآن شفاء وكذلك السنة فإن استعمالهما فيه كفاية، والقراء الذين يعالجون بالقرآن الذين عرفوا بذلك معروفون أنهم لا يعالجون إلا بالقرآن فقط وبالأدوية النبوية، وإن استعملوا أدوية فهي أدوية شرعية مباح استعمالها كالوصف الذي وصفه بعض العلماء من أنه يدق 7 ورقات من سدر أخضر ويقرأ فيها آيات السحر 3 وسورتي المعوذتين وسورتي الإخلاص آية الكرسي 3 مرات ثم يشربها ذلك المسحور الذي عقد عن أهله وغير ذلك من الآيات.
سائل يسأل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لقد تهاون بعض الناس بأكل أموال الناس بالباطل أو أكل الأموال العامة، ويقولون أنه حق عام لسنا بمحاسبين عليه، أو أننا ليس بأقل من فلان وفلان، فما نصيحة فضيلتكم لهؤلاء جزاكم الله خيرا؟
ذكرنا في المحاضرة أن من المحرمات أكل مال اليتيم، ومثله أيضا أكل المال بغير حق، في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. أخذه باسم هدية أو باسم مساعدة أو نحو ذلك وهو في الحقيقة ما يسمى برشوة أو برطيل أو لسبب لا شك أن هذا محرم. وكذلك أيضا الغلول الذي هو إخفاء واختلاس من الأموال التي يؤتمن عليها المسلم. إذا ائتمنك إنسان على ماله أو ائتمنك الحاكم على بيت المال أو على قسم منه أو ائتمنك المزكي على زكاته لتفرقها على المستحقين فإنه لا يحل لك إلا ما أعطاه لك وفرضه لك، ولا تأخذ منه زيادة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا على الزكاة يقال له ابن اللتبية، فجاء بمال وادعى أنه هدية له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟ وأخبر بأن هدايا العمال غلول، وقال من ائتمناه على مالا فليؤدي الخيط والمخيط، وما أعطيناه أخذه، وما لا فلا يحل له. وإذا كان من بيت المال فبيت المال في مصالح المسلمين، لا يجوز لك أن تختص به ولو كنت أكثر عملا من فلان، ولو كان فلان أكثر منك عطاء وأقل منك تعبا أو نحو ذلك. اقنع بما أعطاك الله وما قسم لك حتى لا تكون من الذين يأكلون أموال الناس بالباطل.
سائل يسأل فضيلة الشيخ حياكم الله وحفظكم لهذه الأمة ونشكر لكم تلبية دعوتنا. سؤالنا ما هي كلمتكم لأصحاب الأطباق الهوائية أو ما يسمى الدش، وخاصة أنها قد اعتلت معظم فلل الإسكان، أمد الله في عمركم في طاعته؟
ذكرنا في المحاضرة أنها من جملة ما يبث الشر وما يبث الفساد، وذلك لأن الذين أدخلوها لا شك أنهم يتلقون بثا مفسدا من الدول الكافرة التي ترسل في بثها ما يفسد الأخلاق، فكم حصل بسبب هذه الصور التي في هذه تجتذبها وتجتلبها هذه الدشوش من المفاسد، حيث تعرض فيها الصور العارية، صورة الرجلين ينكح أحدهما الآخر والعياذ بالله، أو صورة امرأتين عاريتين ملتصقتين، أو صورة رجل وامرأة بعضهم فوق بعض والعياذ بالله، أو صورة نساء عاريات ليس عليهن إلا شيء يسير يستر السوءة فقط، أو كذلك صور رجال في غاية الفحش والقبح قبح المنظر، كذلك أيضا الكلمات السيئة والغناء الماجن وما أشبه ذلك. فلا شك أن هذه الأشياء التي تجتلبها هذه الأجهزة أنها تفسد الأخلاق وأنها تدعو إلى الفساد وتدعو إلى الدعارة، فكم حصل للذين يقتنونها من اقتراف للمعاصي، لأنه مثلا إذا قابلها الشباب الذين هم في غاية القوة، قوة الشهوة الجنسية، قابلوها طوال ليلهم وهم يشاهدون ذلك، فلا بد أن تثور منهم الغرائز، ولا بد أن يندفعوا إلى فعل الفاحشة بأية وسيلة أو نحوها. حتى ذكر لنا أن شابا كان عنده أخته وهما ينظران إلى هذه الأجهزة، فلم يملك نفسه ولم تملك نفسها أن انضم بعضهما إلى بعض، وعثر عليه وهو يفعل الفاحشة بأخته والعياذ بالله. هذا من آثار هذه الفواحش والعياذ بالله. إذن فكيف مع ذلك يتساهل بها؟ فننصح من يريد النجاة بنفسه أن يبعدها وأن يسلم منها على دينه وعلى عرضه.
سأل يسأل فضيلة الشيخ: أنا رجل أحافظ على صلاة الخمس مع جماعة المسلمين ولله الحمد والمنة، ولكن يأتينا الشيطان دائما ويخيل لي أن صلاتي رياء، وأعتقد أنها مجرد رياء ليست لإخلاص لله سبحانه وتعالى، وتكثر الشكوك عندي في هذا، كيف التخلص من ذلك وما نصيحتكم لي جزاكم الله خيرا؟
لا تلتفت إلى هذه الأوهام والتخيلات التي من الشيطان، أخلص نيتك واعرف أنك تريد وجه الله وتعبد الله ولا تريد مدح الناس، فإذا كنت لا تريد أن الناس يمدحونك وإنما تريد وجه الله تعالى فإنك مخلص، الله تعالى يقبل منك عبادتك، ولا تلتفت إلى هذه التوهمات التي يريد الشيطان بها أن يكدر عليك حياتك وأن يملك من هذه العبادة حتى تتركها، فإن الشيطان يحرص على أنك تكثر معك هذه الوساوس حتى تترك العبادة، وهذا مطلبه الأعلى.
فضيلة الشيخ: في هذا المسجد جمع ممن ولوا أمر من أمور المسلمين فهم قادة، فما هي نصيحتكم للحث على العدل بين من ولوا أمرهم جزاهم؟
لا شك أن كل إنسان عنده ولاية فإن عليه أن يقوم بما أوجب الله عليه. قال الله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. والعدل هو التسوية بين الصغير والكبير في حق الله تعالى إذا كان مستحقين، وبين الغني والفقير، وبين الرفيع وبين الشريف والطريف، التسوية بينهما، هذا هو العدل الذي به قامت السماوات والأرض. وإنما يكون التفاضل في الرتب التي يكتسبها الإنسان بسبب عمله أو نحو ذلك، ولكن متى فوض إليك أمر أن تحكم فيه فإياك أن تميل مع هذا لكونه أشرف أو لكونه قريبا لك أو لكونه صديقا أو نحو ذلك وتحتقر الثاني، فإن هذا ميل إلى الباطل وفعل للمحل الحرام والعياذ بالله، وجور يخشى عليك أن تكون من الظالمين. فالعدل به قامة السماوات والأرض. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل، ويقول تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، والشنآن البغض، يعني لا يحملك بغض هذا على أن تجور عليه أو تظلمه أو تبخسه شيئا من حقه لأنك تبغضه، ولو كان بغضه لك بغضك له بغضا دينيا، ولكن اعمل معه العدل حتى لا تكون من الظالمين. وأما فيما يخص كفره أو معصيته فلك أن تعامله بعد ذلك بالقسوة. وبكل حال فالعدل به قامت السماوات والأرض. فننصح كل من ولي ولاية على أن يحسن في ولايته حتى يخرج من العهدة.